مما قد جرى عليه ألسنة كثير من المتكلمين أنهم وضعوا أنفسهم الإسلام حتى لا يغار علينا كما أغير علينا في هذه الأيام. أقول عندما حاول أعداء الإسلام أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ضرب معاقل الإسلام وبينا أن هذه هي المقصودة من وراء الدعوة إلى تحرير المرأة، إنما هو هدم الإسلام من داخله. عندما عجزوا عن هدم معاقل الإسلام بالأسلحة المدمرة والأسلحة الفتاكة ورأوا أن شعوب المسلمين لا تزال تنتقض وتثور عليهم، رأوا أن أعظم غزو يمكن أن يصلوا به إلى أهدافهم ويحققوا به كثيرا من مآربهم هو غزو المسلمين في عقر ديارهم، وهو الغزو الذي يعرف اليوم بالغزو الثقافي والفكري. لا شك أيها المؤمنون أن هؤلاء أصحاب السموم استطاعوا من وراء هذه الدعوة الهدامة أن يبثوا بعض الأقوال الكفرية، وعلى رأسها تلكم المقولة الباطلة إن الإسلام يظلم المرأة. ولا شك أيها المؤمنون أننا نرد على هذه المقولة ردا إجماليا ثم نعقبه برد تفصيلي. أما الرد الإجمالي فليعلم كل قائل بهذه المقولة أنه قد نطق بالكفر والعياذ بالله. إذا أردت أن تأتي بمثال عن الكفر اللفظي أي الذي يخرج به المسلم من الإيمان فأتيه بمثل هذه المقولة إن الإسلام قد ضرب المرأة، وإلا فما هو الإسلام؟ إنه دين العلي الواحد العلام الذي يقول إن الإسلام ضرب المرأة فإنه يقول إن الله الإسلام دينا. والعجب أن هذه الآيات سيقت من قبلها كلمات تدل على المقصود. قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف تقال هذه المقولة الشنعاء والله وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام؟ قال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. كيف ذلك والله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وغير ذلك من الآيات. فلا شك أيها المؤمنون أن هذه الكلمة تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الرد التفصيلي فاعلموا أيها المؤمنون أن قضية المرأة لم تكن أبدا من قبل مقار جدل بين المسلمين، مقار جدل بين الفقهاء والمتكلمين. وافتحوا كتب العلماء منذ فجر الإسلام إلى أن غزا هؤلاء الكفرة اللئام لا تجدون هذه القضية قد أثيرت بين علمائنا وفقهائنا، إنما أثيرت يوم شعر المسلمون بالنقص، يوم غزاهم أهل الكفر وأهل الإلحاد في عقر ديارهم. ترون الفقهاء يتكلمون عن الرجل كما يتكلمون عن المرأة، يتكلمون عن مكانة الرجل كما يتكلمون عن مكانة المرأة، لا فرق في ذلك. فالله تبارك وتعالى جعل الميزان الأوحد هو تقوى الله تبارك وتعالى. لم يقل الإسلام قط إن المرأة جرثومة كما قال الآخرون، لم يعتبر الإسلام قط أن المرأة هي سبب إخراج آدم من الجنة كما قاله الجاهلون، إنما الإسلام قد جعل المرأة من شقائق الرجال. وهذا الرد التفصيلي نذكر له أمثلة كثيرة وما نتركه أكثر من ذلك لكثير. أولا اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الإسلام والله تبارك وتعالى قد رعى هذه المرأة من قبل ولادتها، فيوم احتقرها المحتقرون، يوم جحد مكانتها ورتبتها الجاهلون أشاد الله بذكرها. وتتعجبون كيف رفع الله عز وجل وحول جميع المقاييس إن من بركة المرأة أن تلد الإناث قبل الذكور، لأن الله تعالى قد بدأ بذكرهم. فانظروا يوم احتقرها المحتقرون، ويوم أهانها المهينون، أشاد الله من قيام كتابه المكنون، وأكد ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ففي صحيح في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد أي مول وأنفق ورعى وحافظ وربى، من عاد جاريتين أي بنتين صغيرتين، من عاد جاريتين حتى تبلغا كنت أنا له سواء في الجنة، وأشار بإصبعه وضمهما بعضهما إلى بعض. فانظروا من عاد جاريتين حتى يبلغا كنت أنا وهو في الجنة سواء، وضم إصبعين من أصابعه. وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فأحسن إليهن وكساهن من جلده أي من وسعه كن له حجابا من نار. فقالت امرأة: وبنتان يا رسول الله؟ قال: وبنتان. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رعى حقها وليدة جنينا، ثم رعى حقها باللقطة الثانية وهي أم، أو في المظهر الثاني وهي أم. فلا شك ولا يختلف معك أحد بأن النصوص التي ترعى حق الأمومة أكثر من أن تحصى وأكثر من أن تستقصى، لا يمكن الإنسان أن يذكرها في مجلس واحد ولا طالب. يقول عز وجل: وما ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين ضم الوالدين بعضهما إلى بعض إحسانا، فمكانة الأم لا تنزل أبدا عن مكانة الوالد، بل جاء في الشرع ما يدل على تخصيصها بالرعاية وتخصيصها بالعناية. ففي الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. في الرابعة قال: أبوك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا أيها المؤمنون في الوقت الذي كان الرجل يحتقر المرأة ويهينها، ويريدون منا اليوم أن نعيد هذه توتات الجاهلية، حتى إن بعضهم لتسمعه وهو يذكر زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو خالته أو عمته، حاشاه، يذكرها في هذه اللحظة حاشاه وكأنها قاذورة من القاذورات. إذا تلاحظون أيها المؤمنون أن المسلم الحق ومن يرعى هذه المكانة، رعى حقها جنينا، رعى حقها أما، رعى حقها زوجا. وكذلك هذا الأمر مما لا يمكن أن يذكر في هذا المقام العجاب. كثير من النصوص تأمر بحسن معاملة الزوج، بحسن معاملة الزوج لزوجته وحسن معاشرته لها. يقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا في آخر ربط من ربط حياته: ألا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوام لكم، أي مثل الأسارى، يأتمرون بأمركم وينتهون بنهيكم ويسمعون لقولكم. عاملوهن معاملة الأسرى، أحسنوا إليهم وأكرموهن كما تكرمون وتحسنون، كما تكرمون وتحسنون إلى الأسرى. لا شك أيها المؤمنون أن أيضا مما رفع الإسلام فيها مكانة المرأة إلى أعلى مقام وإلى أعظم المنازل. رعى حقها وليدا أما زوجا، ورعى حقها أختا. ففي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات أو أخوات، من كان له ثلاث بنات أو أخوات فأحسن إليهن دخل الجنة، فأحسن إليهن دخل الجنة، بل رعى حق المرأة وهي أجنبية عنك. فأمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نرعى حقوق النساء ولا تدعهن هملا يعيشن في الأرض الفساد. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأقملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، والصائم لا يفطر، والقائم هذا الذي يسعى لأجل أرملة لا تعرف حتى اسمها، لا تعرف حتى هويتها، ولكنك تسعى لسد حاجتها، فهل من بعد ذلك يقال إن الإسلام قد ضرب المرأة؟ ثم انظر إلى حقوقها المدنية، أفمن رأى الله تبارك وتعالى حقوقها أعظم رعاية وأجمل عناية، فجعل لها حق اختيار الزوج كما قال قوله تبارك وتعالى: ولا تعضلوهن أن كان أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا الذكر حتى تستأذن، فلا بد على المسلم أن يختار لوليته وبلده وأخته الكفء لها التقي النقي الذي يحسن إليها، فلا يهينها إذا أظهرها ويكرمها إذا أحبها، هذا حقها، ولا يجوز لمسلم أن يرغم امرأة عن أن تتزوج بغير كفء لها. بل أيضا نرى ديننا الحديث يحقق للمرأة ما يسمى اليوم في مصطلحهم الاقتصادي بالأمن الاقتصادي، بالأمن الاقتصادي من جميع الوجوه، فالمرأة ينفق عليها من ولادتها إلى وفاتها، إن كانت بنتا فالنفقة على الوالد، وإن كانت أختا فالنفقة على الولي، وإن كانت أما فالنفقة على الزوج أو الابن، وإن كانت زوجة فالنفقة على الزوج، مما يعدها ولا يتركها تنصرف إلى غير شيئين اثنين: صناعة الأبطال وتربية الأجيال. هذا هو الدور الذي تقوم بالمرأة حتى نطالب أن يكتب للمرأة أنها مربية وربة بيت، لا أن يكتب لها في وثائقها الرسمية دون عمل، مما يحبط مكانتها ويحقر منزلتها. بل المرأة أيضا وهو أعظم شيء يستويها الرجل والمرأة عند الله سواء، وهو التكاليف الشرعية، حتى يأتي الدليل الشرعي. ما من أمر ما من نهي إلا وهو موجه للرجل والمرأة سواء، حتى يرد دليل يخص الرجل دون المرأة. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهما يستويان في إنسانيتهما وفي جزائهما، في جزائهما وفي عقوبتهما سواء. بل جاء في سنن الترمذي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فقد أنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: النساء شقائق رجال. وقطع الله عز وجل كل كلام وأبطل كل الأحلام التي يركض وراءها الرجل والمرأة، فقال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يعظم الرجل لأنه رجل، ولا تعظم المرأة لأنها امرأة، بل يعظم كل منهما بسبب تقواهما وعملهما الصالح. وغير ذلك، وغير ذلك مما لا يمكننا أن نذكره في مثل هذا المقام، فما ذكرته إنما هو غيظ من طير وقطرة من بحر. هذا أيها المؤمنون، لا شك أن مثل هذه التعاليم الغالية ومثل هذه التوجيهات السامية لا شك أنها تقلق أعداء الله، لا شك أنها تقط مضاجع أعداء دين الله تبارك وتعالى، فتراهم دائما لا يكملون ولا يملون عن الدعوة إلى تحرير المرأة من دينها وبروقها من إسلامها وخروجها عن طاعة ربها. هذا ما يريدون أن يصلوا إليه، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في النقطة الثانية، ومحتاج إلى فهم معنى العدل والمساواة. أيها المؤمنون، اعلم أنه لا يقول أحد في الأرض ولا في السماء ولا ينادي أحد بالمساواة بين الرجل والمرأة إلا ثلاثة: إما مجنون مخبول، وإما جاهل جهول، وإما عدو مخذول. دين رب الأرض والسماء. وأما العدو المخذول فنسأل الله أن يضاعف له الهداية أو أن يغفر له ويضاعف له البلاء. لماذا أقول ذلك؟ لأن هؤلاء وكما قال العلماء إيضاح الواضحات من الفاضحات. إذا أردت أن تبين شيئا فلكثرة وضوحه قد تفضح نفسك. فإيضاح الواضحات من الفاضحات المناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهذا لا يمكن أن يقال. وللأسف وحال الوقت لنؤصل مثل هذه الأشياء تفصيلا علميا حتى يعلم المسلم ما يتفوى به. لا تظن أيها الأخ ولا تظن أيها الأخ أن العدل هو المساواة. من قال بهذا فهو جاهل. العدل لا يعني المساواة، فالمساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. على فرض مثلا لو جئت إلى طفل صغير ابن 6 سنوات وأعطيته حجرا يحمله، وأعطيت من هو أكبر منه 3 أحجار أو 4 أحجار يحمله، أكنت مسويا؟ الجواب لا. أكنت عادلا؟ الجواب نعم. فكل له ما يناسبه. أعطيت إلى ذلك الطفل الرضيع الذي يعطى ما يقيم صلبه من المكر، ما يقيم صلبه من الجرح لبن، وذاك أخوه الذي هو أكبر منه سنا، هل يمكن أن نعطيه الجرعة نفسها أو نعطيه ما هو أكثر من ذلك؟ لا شك أننا نعطيه أكثر من ذلك. هل هذا هو العدل؟ تقول لا. هل هي مساواة؟ الجواب لا. لا يمكن أن يساوى بين هذا وذاك، فكل يعطى على قدره، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدره. الطبيب له مريضان، هذا يعطيه جرعة تناسب مرضه، وذاك يعطيه جرعة تناسب مرضه، ولو سوى بين المريضين لهلك أحدهما. فهنا مقتضى العدل ترك المساواة، وأحيانا يكون مقتضى العدل هو المساواة، كما رأينا الآن في مكانة المرأة أنها تسوى بين الرجل في الإنسانية في الثواب والعقاب ولا يظلم ربك أحدا. إذا فهمنا معنى العدل والمساواة حتى لا تقطع عين المسلم، ولتنظر أيضا إلى دقة تعبير هؤلاء الدعاة الدهاة البهاة أنهم ينادون بالمساواة ولا ينادون بالعدل. إنهم ينادون بالمساواة ولا ينادون بالعدل. مثال يبطل تداوله بينهم. أرأيت لو كان هناك رجل وامرأة، أرأيت لو كان هناك رجل وامرأة، هذا الرجل ينفق على ابنته وعلى اخته وعلى امه وعلى عمته وخاله وعلى نفسه، وتلك المراه ينفق عليها سواء كانت اختا اما بنتا زوجا وغير ذلك. ارايت من العدل ان يعطى، ان تعطى هذه مثل ما يعطى هذا؟ لا شك انكم تقولون لا، هذا ليس من العدل. ام من المساواه ان يعطى هذا مثل هذا؟ نعم، يسمى مساواه وليس معدل. اذا مثل حظ الأنثيين، لما يناسب كل من الجنسين؟ وهذا ما أريد أن يغرز في أذهانكم أيها المؤمنون، لأن شفاء العين السؤال، وشفاء مثل هذه الآفات هو العلم بوحي رب الأرض والسماوات. وهذا ما يجعلنا نتحدث إن شاء الله تعالى عن النقطة الثالثة بعد حين، وهي العلم بالفوارق بين الرجل والمرأة. الحمد لله، الحمد لله على جزيل نعمه وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وعلى جميع أصحابه وجميع آله، وسلم تسليما كثيرا على كل من اقتفى أثره وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها الإخوة والأخوات، استمعوا إلى ربكم عز وجل وهو يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
فإذا الله تبارك وتعالى يشير إلى هذه الحقيقة أن الرجل رجل ولو
لذلك كانت المرأة مأمورة ومستحب لا أن تتحل بالزينة كي تخطر هذا النقص. أما الرجل فإذا يحتاج إلى الزينة لأنه كامل. لذلك قال أحد الشعراء: وما الحلي إلا زينة لنقصة، وما الحلي إلا زينة لنقصة، إذ يتمم الحسن يتمم الحسن إذا ما الحسن قصرا. أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك أيها الرجل فلم يحتج إلى أن يزورا. هذا هو ضعف المرأة أيها المؤمنون، ضعفها هو كمالها ونقصها هو تمامها وكمالها هو التمام. لذلك يصف العلماء أحد الشعراء جرير بن عبد الله أو جرير بن عطية الخطف يصف حال المرأة على ضعفها كيف تصرع الأبطال، فقال: إن العيون التي في طرفها حرر فتنم ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن باللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، أضعف خلق الله أركانا يصرعن باللب. فهذا هي حقيقة أيها المؤمنون، أن الذي يعترف بنقصها فقد وصفها بالتمام. وإليكم هذه الفوارق التي من أجلها، إذا كان هناك فوارق كونية لا بد أن تكون هناك فوارق شرعية، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. أعطيكم مثال: صبي لم يبلغ بعد 5 سنوات ولا 4 سنوات، هل تجب عليه صلاة الجماعة؟ لا. هل تجب عليه الصلاة؟ لا. هل يجب عليه الصيام؟ لا. قد يأتي إنسان قد بلغ وينادي بالتحرر وتحرير الرجل البالغ من ماذا؟ من ماذا؟ يريد يطلب المساواة بينه وبين هذا الطفل. هذا الآلة تصف بالجنون. هناك فوارق كونية، هذا صغير وأنت كبير، فناسب أن تكون هناك فوارق شرعية، هذا يخاطب بتكاليف، أنت لا، هذا لا يخاطب بتكاليف، أنت تخاطب بها. فهذه الحقيقة إذا تأملها المسلم ليس بعيدها، كذلك في حال الرجل والمرأة، فالمرأة لضعفها هناك تكاليف أمرت بها، والرجل لتمامه هناك تكاليف أمرت بها، هذه الفوارق كثيرة جدا نذكر بعضها. أولا: اختصاص الرجل بالنبوة، هل يخالف في ذلك أحد؟ اختصاص الرجل بالنبوة كما قال الحسن البصري رحمه الله: لم يبعث الله نبيا من النساء لا من الإنس ولا من الجن، لذلك قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لماذا؟ لأن دعوة الرسالة، لأن الرسالة دعوة تستلزم السفر وقطع الفيافي والأقطار والجولان في البلاد والأمصار ومخالطة الرجال والصبر على الأذى، وعليه أن ربما سجن، عليه أن يصبر بأنواع كالعقاب والتعذيب. أيمكن أن تعرض المرأة لمثل هذا؟ لأن الرسالة ليست بتشريف أكثر مما هي تشريف. ثانيا: الإمامة، الإمامة الكبرى أو الصغرى، والعجب أننا لم نسمع بعد، ربما ستخرج علينا بعض النساء تطالبنا بهذا، يطالبنا بكون النساء إمام. هل سمعتم أحدا يقول مثل هذا؟ لو جاءت إلى هذه المرأة التي تدعي التحرر، هذا إذا كانت تصلي، إذا كانت تصلي، ونقول لها تفضلي صلي بنا، لن تنعت. لماذا؟ ألا تطالبون بالمساواة؟ فعندئذ تعترف أن هناك فوارق شرعية، فكذلك هناك فوارق شرعية. ليختص الرجل بالإمامة سواء كانت إمامة صغرى كعملت أمثال الصلاة، سواء كانت دينية أو دنيوية كالولاية الصغرى على بعض المقاطع وعلى بعض الأماكن وعلى بعض الولايات وغير ذلك، أو كانت الإمامة الكبرى. إمامة الكبرى وهي الحكم والترفع على عرش الحكم، هذا من خصائص الرجال. لذلك جاء في صحيحين حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: نفعني كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل، وكدت أن أخرج معه يوم الجمل، فقد أرسل إليه وأخبر بأن كسرى قد هلك وملكت فارس بنت كسرى، فقال: عندئذ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام قاطبة ليس لها من الولاية الشيء، لأن الولاية ولأن الرئاسة ولأن الإمامة تحتاج إلى مخالطة الرجال والتجول في الشوارع والبلدان والأسفار. تحتاج هذه البلاد إلى سماع شكاوى الناس، إلى السهر الليالي، وإلى الظمأ والعطش الأيام والأيام. الرئاسة والحكومة وغير ذلك ليست مجرد صورة مزركشة رسمية يحتاج إليها للتوقيع والتوقيع فقط. نعم، هي مهمة يتقدم الإمام الأعظم المسلمين في كل المجالات، في الجهاد وغير ذلك من مجالات الدعوة الكثيرة. ونتأمل أيضا الله تبارك وتعالى وهو ينكر على بعض العباد الذين مشخوا، لا أقول حيوانات بل أدهى وأدنى من الحيوان، عندما قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأن هناك أشياء يقر بها الحيوان ولا يقر بها الإنسان، وهذا من أعجب أمر الإنسان. استمعوا إلى الهدهد، هذا الطائر يأتي إلى سليمان بعد أن تفقده فقال أحطت بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، أي سفر، إني وجدت امرأة تملكهم وأجد من كل شيء ولا أعرفهم. هذا يتأذى منه الحيوان، فلا يمكن لأحد أن يمسخ نفسه وأن يتفسخ عما حفظه الله عز وجل من الإنسان حتى يلحق بما هو أدنى من الهدهد. ثالثا، نرى أيضا أن الله تعالى خص الرجال بفضل الجهاد، فالجهاد فضل على الرجال، ولم تؤمر المرأة بالجهاد في سبيل الله، وهذا يناسب ما عليه الرجل ولا يناسب ما عليه المرأة. فجاء في صحيح الحديث عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس على النساء جهاد؟ فقال جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. قالت والله لم أدع الحج والعمرة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. هذا هو جهاد النساء. كذلك من خصائص الرجل أنه عليه فرض حضور الجمع والجماعات. أنا ترون إلى ما روى أبو داود عن طالب بن شهاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة حق واجب إلا أربع، المرأة والصبي والمملوك والمريض، حق واجب. وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مساجد النساء بيوتهم، خير مساجد النساء بيوتهم. كذلك من خصائص الرجل الذي حفاه الله تعالى بها أنه جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أنتم تعلمون الحديث المعروف في بيان نقصان عقل المرأة أن الله جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. هذا في المعاملات، في بيوع الشراء لا بد من امرأتين تساوي الرجل. هذا في معاملات المال، لأن المرأة مبناها على الست، مبناها أنها تبقى في البيت، ألا لها أن تخرج كل يوم حتى تنظر إلى معاملات الناس. متى تحضر معاملات الرجال؟ قبل ما تحضر معاملات الرجال، فربما غلطت ونسيت لأنها لم تعتد على ذلك. أما الرجل فبحكم مخالطته بالرجال فإنه يعقل مثل هذه الأشياء. إثبات بكارة المرأة أو عدم بكارتها، إثبات الرضاعة، إثبات النسب وغير ذلك من الأمور التي لا يدركها إلا النساء. أو العيوب التي تأتي في جسد المرأة، العيوب التي تكون في جسد المرأة تقبل شهادة المرأة واحدة فيها. ودليل على ذلك رواه البخاري أن عقبة بن الحارث حينئذ فسخ النبي صلى الله عليه وسلم العقد الجاري بينهما. فقال الرجل: يا رسول الله، أو تصدقها؟ فقال: وكيف وقد قال. كيف وقد قالت؟ أي كيف وقد قالت؟ اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة امرأة واحدة في الأمور التي تختص بها المرأة. فلا شك كل شيء له ميزان، كل شيء له ميزان أيها الناس. كذلك جعل الله تعالى ميراث الرجل على الضعف من ميراث المرأة، وهبة الرجل على الضعف من هبة المرأة للذكر لتحظ الأنثيين، وهذا هو العدل كما سبق وليس مساواة. هذا هو العدل، لأن الرجل لا يزال ينكر والمرأة لا تزال ينفر عليها، فكيف يعطى تعطى هذه مثل ما يعطى هذا؟ كذلك جعلت الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل كما هو إجماع من أهل العلم. هذا في قتل الخطأ، أما في قتل العدل فالقصاص سواء للرجل والمرأة. الرجل إذا قتل يقتل، الرجل إذا قتل امرأة تقتل المرأة، والمرأة إذا قتلت رجلا يقتل المرأة إذا قتل الرجل، والرجل يقتل المرأة. فلا شك أن في القصاص المساواة مطلوبة وواجبة، أما في قتل الخطأ فالدية تختلف. لماذا؟ لأن الزوج الذي يقتل زوجته ليس كالزوجة التي تقتل زوجها. الزوجة إذا فقدت زوجها عاشت طوال حياتها على ذكراه تتألم من فراقه، بخلاف الرجل فإنه لا يتأثر التأثر الذي يتأثر به المرأة. ففقدان الرجل أعظم، فجعل الله دية على الضعف من دية المرأة. كذلك الولد إذا فقد أمه، صحيح إنه فقد ملجأ للحنان، فقد شيئا معنويا، لكن لو فقد أباه فإنه فقد شيئا معنويا وماديا في الوقت نفسه. فناسب أن تكون دية الرجل على الضعف من دية المرأة. كذلك من خصائص الرجل أن الله تبارك وتعالى حباه بكثير من الواجبات ولم توجد هذه الأمور على المرأة، وبعض الأمور الفقهية العملية التي نعيشها كل يوم خص بها الرجل دون المرأة. فمثلا جعل الله تبارك وتعالى خير صفوف الرجال أولا وشرها آخرة، وجعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولا. هذا إذا لم يكن هناك فاصل. وكذلك مرة في صحيحين أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا في الصحيحين. وكذلك رأينا في مسائل الحج في سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حل، إنما على النساء التقصير. وكذلك رأينا في مسائل العقيقة أنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وغير ذلك من الأمور التي يطول ذكرها ويشرح حصرها في ذهن هذا المقام. ختام هذا الأمر كله يا أيها المؤمنون، لأجل هذه الفضائل كلها التي تفضل الله بها على الرجل دون المرأة، عندئذ قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. وهناك أشياء كثيرة في الطاعة تجب على المرأة للرجل، وكذلك النفقة تجب على الرجل دون المرأة. وكذلك نرى كثيرا من الأمور التي تدل على أن الرجل ما أمر بها إلا لأنه قادر عليها، وأن المرأة ما نهيت عنها وما يخص الرجل دونها إلا لأنها غير قادرة عنها. فكل شرب بما شرع الله له. فنعود ونقول ما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذا نهى عن التمني فكيف بالدعاء والنداء والانتفاضة وغير ذلك من الأمور التي تدعو إلى المساواة؟ اعلموا أيها المؤمنون إن القانتات يقول ما قالته أم أو زوج عمران، ما قالته امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى. أما المارقات فقلنا وللأسف الذكر كالأنثى. اعلموا أيها المؤمنون أن القانتات يقول ما قاله الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. والمارقات المتمردات يقول بل هما درجتهما سواء. اعلموا أن القانتات يقول ما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والمارقات يقول بل نتمنى ما للرجل. ولا شك أن في هذا خرابا للدين والدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد نساء المسلمين إلى دينه ربا جميلا.